أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بصدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. قال الدليل الثالث: ومرده إلى إنكار الظهور بدعوى أن القرآن الكريم مجمل. الدليل الثالث على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، هو بالحقيقة من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. فهذا الدليل الثالث وليس استثناء من حجية الظواهر، بل هذا الدليل الثالث يدعي أنه لا ظهور أصلا للقرآن، لا ظهور للقرآن أصلا، وإنما القرآن مجمل، القرآن مجمل. فعندما نقول بعدم حجية ظهور القرآن لأنه لا ظهور للقرآن، هذه الدعوة يستدلوا عليها بأمرين. الأمر الأول، المولى الشارع المقدس الله تبارك وتعالى هو الذي استهدف، تعمد إجمال القرآن، وذلك لأجل أن يؤكد احتياج الناس إلى الإمام. فإن القرآن واضحا يفهمه كل أحد، إذا لا حاجة علما، لا حاجة أكيد احتياج الناس إلى الإمام. هو استهدف وتعمد ماذا؟ إجمال وإغماض القرآن الكريم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول لا، مو المولى تعمد إجمال القرآن لأجل هدف معين، لا، هو طبيعة الحال، هو القرآن فيه معاني رفيعة ذات مستوى عال، هي بطبعها لا يفهمها ماذا؟ لا يفهمها أي أحد، واضح إن شاء الله. فمو المولى هو الذي تعمد إغماضها لأجل هدف معين، لا، هي هو بطبيعته كذلك، لأنه يشتمل على معاني رفيعة لا يفهمها كل أحد. هذا الدليل الثاني على إجمال القرآن الكريم. المصنف أجاب بالنسبة للدليل الأول بأن المولى هو الذي تعمد إغماض القرآن وإجماله حتى يربط الناس ويؤكد احتياج الناس إلى الإمام، أجاب عنه بأن هذا خلاف الحكمة، لأن الحكمة من القرآن الكريم هي هداية الناس. فإذا كان القرآن مجملا لا تحصل شنو؟ الهداية، خلاف الحكمة من نزول القرآن. ثم إن ربط الناس بالحجة وبالإمام هذا فرع إقامة الحجة على أصل الدين. هم الناس شلون يرتبطون بالإمام إذا ما يثبت عندهم شنو؟ أصل الدين، مو لا. فربط الناس بالإمام هذا فرع إقامة الحجة على أصل الدين، وإقامة الحجة على أصل الدين هذا يتوقف على فهم القرآن الكريم حتى يكون إعجاز بالنسبة لهم، أن القرآن الكريم مجملا بالنسبة لهم، فهل يكون حجة على أصل الدين؟ فهل يكون معجزة على أصل الدين؟ لا، فلا يرتبط الناس بالإمام. فما ذكر من الدليل الأول ليس بتام، من أن المولى هو الذي تعمد إجمال القرآن لأجل تأكيد احتياج الناس إلى الإمام، هذا مو تام، لأن هذا خلاف الحكمة من نزول القرآن وهي هداية الناس، وهذا شنو؟ وربط الناس بالإمام وتأكيد احتياج الناس للإمام، قلنا أيضا هذا فرع إقامة الحج والمعجزة على أصل الدين، وهذا يتوقف على أن يفهم الناس القرآن الكريم حتى يكون حجة ومعجزة على أصل الدين. ما ذكر من الدليل الأول ليس بالتام. وأما الدليل الثاني، شنو الدليل الثاني؟ أحسنت، أن معاني شامخة رفيعة ذات مستوى عال لا يفهمها أي أحد، هذا ما أجاب عنه، قال كون القرآن ذا معاني رفيعة هذا لا يجب أن المولى يبينه ببيان لا يفهمه الناس. ومعاني رفيعة بس كون البيان كون بمستوى شنو الناس يفهمون، بحيث تحصل الغاية من القرآن الكريم وهي شنو هداية الناس. خب كون القرآن ذا معاني رفيعة ومستوى شامخ هذا لا يبرر أن يبين ببيان لا يفهمون، هذا خلاف الحكمة، فلا بد أن يبين ببيان شنو يفهمه الناس حتى تحصل الحكمة من نزول القرآن وهي هداية الناس. فالدليل الثاني أيضا ليس بتام، الدليل الثاني على إجمال القرآن الكريم، إذا تبين أن القرآن الكريم ليس مجملا فيسقط هذا الدليل، الدليل على عدم حجية ظاهر القرآن الكريم بدعوى أن القرآن مجمل لا ظاهر فيه، تبين لا أن القرآن فيه ظاهر. إلى هنا انتهينا إلى استعراض الأدلة على عدم حجية ظاهر القرآن الكريم وتبين عدم تمامية تلك الأدلة. إذن النتيجة أن ظاهر القرآن الكريم حجة كسائر الظواهر، واضح؟ طيب الدليل الثالث ومرده إلى إنكار الظهور، أصلا لا ظهور في القرآن، بدعوى أن القرآن الكريم مجمل. ليش مجمل؟ لدليلين، أولا إما لتعمد من الله تعالى في جعله مجملا، ليش تعمد جعله مجملا؟ لتأكد حاجة الناس إلى الإمام، وإما لاقتضاء طبع المطلب ذلك، يعني مو المولى هو الذي تعمد، لا هو طبع المطلب يقتضي ذلك، لأن علو المعاني وشموخها يقتضي عدم تيسرها للفهم. والجواب على ذلك راح يرد الدليل الأول، أن التعمد المذكور على خلاف الحكمة من نزول القرآن. شنو هي الحكمة؟ هداية الناس، هداية الناس. شلون تحصل هداية الناس مع أن المولى تعمد إجماله؟ إذا كان مجملا فهم لا يفهموه، فكيف يكون هاديا لهم؟ من جهة أخرى مقال تعمد إجماله لأجل أن يربط الناس بالإمام ويؤكد حاجة الناس إلى الإمام، قال وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة معجزة. المتوقفة هاي الحجة والمعجزة على أصل الدين على فهم القرآن وإدراك مضامينه، هذا رد الدليل الأول. زين الدليل الثاني، لا هي بطبعه معاني شامخة لا يفهمها كل أحد، من المولى تعمده، قال كما أن شموخ، هذا رد الدليل الثاني، كما أن شموخ المعاني وعلوها ينبغي أن لا يكون على حساب الهدف من بيانها، والمعاني شامخة ولكن مولى من بين هاي المعاني شامخة لهدف الهداية، إذن لابد أن يبينها بطريقة يحصل منها ذلك الهدف. يعني ما نسلم بالإشكال المضامين حتى نجاوب هذا الجواب، ما بيها إشكال أصلا. كأنما نسلم بالإشكالات ونقول إيه صحيح أكو إشكالات إلا أن مولا لأجل كذا. بس لا والقرآن صحيح بس بعض الروايات يقول له ظاهر وباطن وباطنه باطن نفذ معاني عميقة وإن كان بعض المعاني هي ظاهرة والله مو إشكال كون بعض المعاني ظاهرة شموخ المعاني وعلوها ينبغي لا يكون على حساب الهدف من بيانها ولما كان الهدف هداية الناس فلا بد أن تبين المعاني على نحو يؤثر في تحقق هذا الهدف وذلك موقوف يعني تحقق هذا الهدف وبيانها موقوف على تيسر فهمه فالصحيح أن ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة. إلى هنا تم الكلام عن الدليل اللفظي انتقل ثم المصنف إلى الدليل العقلي. في الدليل العقلي يقسم إلى قسمين كما سيأتي وهو إثبات القضايا العقلية بحث الثاني حجية الدليل العقلي. سيتضح ما المراد بإثبات القضايا العقلية. إثبات القضايا العقلية يعني العقل فعلا يدرك تلك القضايا التي يمكن أن يستنبط منها الحكم الشرعي وما يدركها أنه يدركها صحيحة هذه القضايا عقلا أو ليس بصحيحة. ثم نبحث كبرويا أن حجة هذا الدليل العقلي أو ليس بحجة. قبل أن يدخل في هذين القسمين يذكر تمهيدا. في هذا التمهيد يبين ما المراد بالدليل العقلي. يقول بأن الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها شنو حكما شرعيا. يمكن أن يدركها العقل أو يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. هاي هو الدليل العقلي. مثل شنو؟ مثلا إذا وجب الشيء وجبت مقدمته هاي قضية يدركها العقل ويستنبط منها حكم شرعي بأن يستنبط منها مثلا وجوب الوضوء لأنه مقدمة للصلاة الواجبة. فالدليل العقلي كل قضية يدركها العقل لذلك سمي بالدليل العقلي. كل قضية يدركها العقل لا مطلقا وإنما يمكن شنو أن يستنبط منها حكم شرعي. ليش ما قال يستنبط قال يمكن؟ احنا راح نبحث انه هاي فعلا يستنبط منها او لا. فالدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي. بعدين نبحث صحيح فعلا يستنبط منها او لا يستنبط منها. شغلنا هنا بالاصول نبحث انه فعلا هاي القضية يستنبط منها حكم شرعي صالحة او لا. إذا دليل عقلي كل قضية يدركها العقل لا مطلقا أي قضية كانت ولو لا يستنبط منها حكم شرعي. لا كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكما شرعيا. البحث كما يقول في هذه القضايا قسمه إلى قسمين هاي ذكرناه إثبات القضايا العقلية والبحث عن حجية الدليل العقلي اللي هو بحث صغروي وبحث كبروي. فيبحث في البحث الصغروي العقل صحيح يدرك هذه القضية العقلية هذه القضية المدعات المدعى أن العقل يدركها فعلا العقل يدركها أو لا. نبحث هنا فعلا العقل يدرك أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته أو لا. هذا بحث صغروي تكون ثبت هذه الصغرى. قضايا يدعى أن العقل يدركها وأنها صالحة لاستنباط الحكم الشرعي فكون نبحثنا فعلا العقل يدركها أو لا صحيحة أو لا. هذا بحث صغروي. فإذا ثبتنا بعض القضايا العقل يدركها ويمكن أن يستنبط منها حكما شرعيا، نبحث البحث الثاني وهو البحث الكبروي. هذا الدليل العقلي حجة شنو أو ليس بحجة؟ هذه قضية أدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، هل حجة أو ليس حجة؟ سيتضح بأن القضايا التي يدركها العقل على نحو الجزم واليقين وتنتج الحكم الشرعي على نحو الجزم واليقين ما إلى معنى نبحث عن حجيته، عن حجة بحجية القطع والعلم، وإنما التي نبحث عن حجيتها القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكما شرعيا لا على نحو أحسنت في الظن، التي نبحث عن حجيتها وعدم حجيتك سيأتي إن شاء الله. القضايا العقلية على قسمين، القسم الأول القضايا العقلية التي تشكل عنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي. شنو يعني عنصر مشترك؟ يعني لها الصلاحية أن تدخل في أغلب أبواب الفقه، مثل هذا المثال ذكرناه أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هاي ما خاص بباب الصلاة ولا باب الحج ولا باب الصوم ولا في باب الزكاة، في جميع الأبواب. أنه إذا ثبت أن هذا الشيء مقدم لهذا الواجب خبيت تثبت وجوب هذه المقدمة بهذا الدليل العقلي. فالدليل العقلي إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هذا عنصر مشترك مو لولا. هذا القسم الأول. القسم الثاني لا، قضايا عقلية لا تشكل ماذا؟ عنصرا مشتركا، بمعنى أنها صالحة لاستنباط حكم معين في مورد معين في باب خاص. مثل شنو؟ مثل يضرب لها مثال المصنف، مثل حكم العقل بحرمة الكذب لأنه قبيح. العقل يكون قبيح، هي قضية إلا أنها خاصة وين؟ في حكم معين وهو حرمة الكذب. خب هاي ما تدخل وين؟ في باب الزكاة مو لولا. ما تدخل وين؟ في باب الصلاة وهكذا. مشتركة. وواضح مما تقدم في بداية الحلقة ذكرنا بأن المباحث التي يبحث عنها الأصولي هي العناصر المشتركة، أما العناصر غير المشتركة فهي خارج عن بحث الأصول. فهنا التي القضايا العقلية التي نبحث عنها هي من القسم الأول، وهي القضايا العقلية التي تشكل عنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي. الأول عناصر مشتركة، نبحث البحث الصغروي والكبروي في الأصول، بحث الكبروي يدخل في الأصول. فهاي إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هاي نفسها نبحثها بالأصول، هاي الصغرى والكبرى أن حكم العقل هذا حجة لمو حجة، هذا هم نبحثها بالأصول، لأن هذا من المطالب ماذا؟ من المطالب الأصولية. وأما القسم الثاني اللي قلنا لا يشكل عنصرا مشتركا، فبحثه الصغروي لا يدخل في مطالب الأصول، ليس عنصر مشترك. بحرمة الكذب لأنه قبيح، هذا ما بحثه الأصول، مو عنصر مشترك. نعم بحثه الكبروي، وهو بحث الكبروي أنه كلما قبح شيء عقلا قبح شرعا، هذا بحث بالأصول. ليش؟ هذا عنصر مشترك ولا عنصر مشترك؟ واضح إن شاء الله. في القسم الأول الصغرى والكبرى منه داخل في بحث الأصول، بينما القسم الثاني فقط الكبرى داخل في علم الأصول. ثم ذكر هذا أشرنا إليه من أنه الدليل العقلي الذي نبحث عن حجيته، الدليل العقلي الذي يفيد الظن بالحكم الشرعي، هذا الذي نبحث عن أنه حجة أو لا. أما الدليل العقلي الذي يفيد القطع بالحكم الشرعي، هذا ما نبحث عن حجيته، قطعا ماذا؟ حجة لحجيتي القطع واليقين. البحث يقع في قسمين، قسم الأول إثبات الصغرى، صغرى الدليل العقلي. البحث الثاني شنو؟ كبرى الدليل العقلي، هل هاي حجة حكم العقل أو ليس بحجة؟ قال تمهيد: الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، والبحث عن هذه القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في صحة القضية العقلية ومدى إدراك العقل لها، فعلا العقل يدرك هاي القضية صحيحة هاي أو لا، وأخرى يقع كبرويا في حجية الإدراك العقلي لها، العقل أدركها ولكن حجة هذا أو ليس بحجة شرعا. والقضايا العقلية على قسمين: أحدهما قضايا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كالقضية العقلية القائلة إن إيجاب الشيء يستلزم إيجاب مقدمة، هذا عنصر مشترك، ليش؟ لها الصلاحية أن تدخل في جميع أبواب الفقه مخاصة بباب معين وفي حكم معين. والآخر والقسم الآخر قضايا مرتبطة بأحكام شرعية معينة، بعد هاي مو عنصر مشترك، ليس لها الصلاحية أن تدخل في جميع أبواب الفقه، كحكم العقل بحرمة المخدر قياسا على الخمر، هذا حكم مشترك، عنصر مشترك هذا لوجود صفة مشتركة بين المخدر وبين الخمر وهي إذهاب الشعور، وحكم العقل بحرمة الكذب لأنه قبيح، هذا هم عنصر ليس مشتركا. والقسم الأول القضايا العقلية التي تشكل عنصرا مشتركا يدخل بحثه الصغروي والكبروي معا في علم الأصول، فقد يبحث عن أصل وجود إدراك عقلي، وهذا بحث صغروي، العقل فعلا يدرك هذا الشيء، يدرك أنه إذا وجب الشيء وجب مقدمته، هذا بحث صغروي. قد يبحث عن حجيته، عن حجية هذا الذي أدركه، وهذا بحث كبروي، وكلاهما أصولي، الصغروي والكبروي كلاهما بحث أصولي، ليش؟ لأنهما بحثان في العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. والقسم الثاني الذي لا يشكل عنصرا مشتركا قال لا يدخل بحثه الصغروي في علم الأصول لأنه بحث في عنصر غير مشترك، وإنما يدخل بحثه الكبروي في هذا العلم. ليش يدخل بحثه الكبروي؟ لكونه بحثا في عنصر مشترك، كالبحث عن حجية القياس. وهكذا يتضح أن البحث الصغروي لا يكون أصوليا إلا في القسم الأول، وأن البحث الكبروي أصولي في كلا القسمين. الإدراك العقلي إذا كان قطعيا فلا موجب للبحث عن حجيته، شغلة قطعية، يعني هاي القضية التي يدركها العقل التي تنتج الحكم الشرعي تنتجه قطعا، فعند القاطع بالحكم الشرعي خلاص بقى هو حجة، غير أن الإدراك العقلي إذا كان قطعيا فلا موجب للبحث عن حجيته، للفراغ عن حجيته بعد الفراغ عن حجية القاطع، وإنما نحتاج إلى البحث عن حجيته إذا لم يكن قطعيا كالقياس مثلا، ما يفيد إلا الظن بالحكم الشرعي، هذا حجة لم حجة. وسوف نصنف البحث في القضايا العقلية إلى بحثين، أحدهما صغروي في إثبات القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة، أما القضايا العقلية التي لا تشكل عناصر مشتركة قلنا بحثها الصغروي ليس من علم الأصول، لذلك البحث الصغروي خاص بالقضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة. والآخر بحث كبروي في حجية إدراك العقل غير القطعي، أما القطعي قلنا هذا شبيه حجة لا نبحث عن حجيته. كلام في القسم في البحث الأول القضايا العقلية، يمنف بتقسيم القضايا العقلية، القضايا العقلية قسم ثلاثة أو يذكر تقسيمات ثلاثة للقضايا العقلية. التقسيم الأول القضايا العقلية تنقسم إلى قسمين في التقسيم الأول، وأساس هذا التقسيم هي العقلية إدراكها أو استنباط الحكم الشرعي منها يتوقف على قضية شرعية أو لا، هذا أساس التقسيم. تنقسم القضايا العقلية قسم استنباط الحكم الشرعي منها من هذه القضايا العقلية لا يتوقف على ضم مقدمة شنو شرعية، وهذه القضايا العقلية هي التي تسمى بالمستقلات العقلية. المستقلات شنو؟ مثل شنو؟ المظفر يقول ما عدنا لها إلا مثال واحد، شنو مثالها؟ الحسن وقبح العقليين، الحسن من كلما حكم العقل بحسنه حكم الشارع شنو بحسنه، كلما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بقبحه. ما تتوقف على ضم مقدمة شرعية في استنباط الحكم الشرعي منه، العقل يقول هذا ياهو مثلا كذب قبيح وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع شنو بقبحه، إذن الكذب قبيح شرعا محرم. لاحظون هنا استنباط حرمة الكذب لم نحتاج فيها علما إلى ضم مقدمة شرعية، كلا المقدمتين عقلية، كلا المقدمتين شنو عقلية، الكذب قبيح عقلا وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بقبحه هاي هم عقلية، واضح؟ لذلك سميت بالمستقلات العقلية. القياس أو الدليل المنتج المن للحكم الشرعي إذا كانت كلا مقدمتيه عقلية فحينئذ يكون من المستقلات العقلية. المصنف يقول القسم الأول من هذا التقسيم، القسم الأول هي القضايا العقلية التي لا نحتاج في استنباط الحكم الشرعي منها إلى ضم مقدمة شنو شرعية. القسم الثاني هي القضايا العقلية التي تحتاج في استنباط الحكم الشرعي منها إلى ضم مقدمة شرعية. مثال شنو هذا؟ مثال هذا إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هاي قضية عقلية، هاي حتى نستنبط الحكم الشرعي منها نحتاج إلى ضم مقدمة شرعية، وهي أن الصلاة واجبة من دون وجوب ذي المقدمة شرعا لا يمكن استنباط شنو؟ استنباط وجوب المقدمة شرعا بمجرد هذه القضية، وهي إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. القضية إذا وجب الشيء وجبت مقدمته حتى نستنبط حكم شرعي منها بوجوب المقدمة شرعا نحتاج من؟ إلى وجوب ذي المقدمة شرعا. واضح إن شاء الله؟ فش نقول مثلا؟ نقول بأنه الوضوء مقدمة للصلاة، والصلاة واجبة شرعا. الوضوء مقدمة للواجب الشرعي، النوم نجيب شنو؟ المقدمة العقلية. نقول إذا واجب الشيء وجب مقدمته، والوضوء مقدمة للواجب الشرعي، إذن الوضوء واجب شنو؟ شرعا. هي العقلية وين توظفناها؟ النتيجة على صغرى القياس كبرى شنو هاي القضية العقلية. فاحتاجين أول شيء شنو؟ مقدمة شرعية، بل أكثر من مقدمة، احتاجين أن الوضوء واجب مقدمة. فمن جبناه شرعا ثبت، شرعا ثبت لأن الوضوء مقدمة للصلاة، مو لا؟ واحتاجين إلى وجوب الصلاة شرعا، بعدين عود وظفنا هاي القضية العقلية. قلنا الوضوء مقدمة للصلاة، والصلاة واجبة شرعا، إذا الوضوء مقدمة للواجب الشرعي. نضم القضية العقلية، نقول إذا واجب الشيء شرعا وجبت مقدمته، إذا الوضوء واجب شنو؟ واجب شرعا. هذا هو التقسيم الأول. ثم يذكر تقسيما آخر، خلنا نقرأ هذا. قالت تقسيمات للقضايا العقلية. القضايا التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وأدلة عقلية على الحكم يمكن أن تقسم كما يلي. أولا تنقسم إلى ما يكون دليلا عقليا مستقلا، وما يكون عقليا غير مستقل. والمراد بالأول يعني العقلي المستقل ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه. والمراد بالثاني ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية كذلك. شنو كذلك؟ لاستنباط الحكم منه. الذي لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه القضية القائلة بأن كل ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته، فإن تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم مثلا لا يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة. مولولا الظلم قبيح، هذه قضية عقلية، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، إذن الظلم حرام. ماكو مقدمة شرعية، الأولى عقلية، الثانية شنو؟ عقلية. مثال الثاني يعني غير مستقلات، القضية القائلة إن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فإن تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة وهي وجوب الصلاة. هي الصلاة إذا كانت واجبة يجي العقل يقول مقدمتها شو تكون؟ واجبة. ثبت لي أول شيء وجوب الصلاة شرعا، أنا أثبت لك وجوب ماذا؟ مقدمتها. فتطبيق هذه القضية وهي إذا وجب الشيء وجبت مقدمته تطبيقها لإثبات واستنباط وجوب الوضوء يتوقف على وجوب الصلاة شرعا. هاي وجوب الصلاة شرعا مقدمة شرعية، واضح إن شاء الله. هذا هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني يقسم القضايا إلى قضايا العقلية التي يستنبط من الحكم الشرعي، يقسمها إلى تحليلية وتركيبية. تحليلية شنو يعني؟ يعني هي القضايا العقلية التي تفيد تحليل وبيان معنى شيء، وياي لا أقسمها بالتحليلية، تحلل تفسير بيان معنى شيء معين، مثلا بيان وتحليل معنى الوجوب التخييري. إشكال شنو إشكاله؟ كيف يكون الشيء واجبا مع ذلك يجوز تركه إلى بدل آخر؟ خب كونه واجب يعني شنو؟ لا يجوز تركه، مو لا. فكيف كان واجبا مع ذلك يجوز تركه إلى بدل آخر؟ هذا الواجب التخييري. خصال الكفارة لمن أفطر عمدا في نهار شهر رمضان، خصال قدر أطعام 60 مسكين صيام شهرين متتابعين، هذا واجب، هذا واجب، هذا واجب تخيير. فكيف كان العتق واجبا مع ذلك يجوز تركه إلى بدل، الصوم واجب مع ذلك يجوز تركه إلى بدل. فبعض القضايا العقلية راح نبحثها هي قضايا تحليلية تحلل وتفسر معنى بعض الأمور، واضح إن شاء الله. هذا قسم الثاني قضايا التركيبية. قضايا التركيبية وهي القضايا التي يبحث فيها عن ضرورة شيء أو استحالته، تركيب شيء ضروري أو مستحيل، إثبات شيء لشيء أو نفيه، تركيب. هناك بالقسم الأول ما في تركيب، نفس هذا الشيء نبحث عن معناه، أما هنا لا، قضايا تركيبية، هذا الشيء ضروري أو ليس بضروري، ضروري أو مستحيل، واضح. القضايا التركيبية هي القضايا التي يبحث فيها عن ضرورة شيء أو عن استحالته. مثلا يبحث مثل بهالمثال استحالة الأمر بالضدين، الأمر بالضدين في وقت واحد، هل هو مستحيل أو ليس بمستحيل؟ هل يستحيل أن يأمر المولى بالصلاة وإزالة المسجد بالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، أو لا يستحيل في وقت واحد؟ ألف والأخير البحث كل ما بيشي عبارة عن فهرسة، صنف جاي فهرسة ببحث بس. تقسيم الثالث والأخير تقسيم علما مو لكل القضايا العقلية، لا، هو تقسيم للقضايا العقلية المستقلة التركيبية. الأول شنو كان عندنا؟ قضايا مستقلات عقلية وغير مستقلة. التقسيم الثاني قضايا تحليلية وتركيبية. هذا التقسيم الثالث هو تقسيم للقضايا العقلية المستقلة التركية، تقسيم فقط لهذا القسم. هذا القسم راح نقسمه إلى سالبة وموجبة، سالبة وموجبة. سالبة شنو؟ يقول هو الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي حكم شرعي، الدليل العقلي المستقل في إثبات نفي أو في استنباط نفي حكم شرعي. هاي قضية مستقلة، ليش مستقلة؟ ما متوقف على مقدمة شرعية، مولولة تركيبية. ليش تركيبية؟ استنباط نفي حكم شرعي، فعندي حكم استنبط نفيه، تحليل ولا تركيب؟ تركيب. القضايا المستقلة التركيبية تنقسم إلى سالبة وسالبة، القسم الأول وهي القضايا العقدية المستقلة التي يبحث فيها عن استنباط نفي حكم شرعي. القسم الثاني الموجبة هو الدليل العقلي المستقل في استنباط إثبات حكم شرعي. فمستقل ليش مستقل؟ ما متوقف على مقدمة شرعية. تركيبية ليش؟ استنباط إثبات حكم شرعي، حكم واستنبط إثباته، مو تحليل تركيبه. وهو القضايا العقلية التي يبحث فيها عن استنباط نفي حكم شرعي، مثل القضايا العقلية باستحالة التكليف بغير المقدور، عقلا يستحيل التكليف بغير المقدور، فاستنباط نفي حكم غير المقدور نستنبط انتفاء الحكم عنه. المثال الثاني القضايا العقلية المستقلة التي يبحث فيها عن استنباط إثبات حكم شرعي، مثل كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع شنو؟ بقبحه وبحرمته، هي مستقلة من المستقلات العقلية ومن القضايا المستقلة العقلية وتركيبية، تركيبية مو تحليلية، يستنبط فيها إثبات الشيء لشيء. من قضايا عقلية إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية، والمراد بالقضية التحليلية ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة معينة. تفسير ظاهرة مو تركيب، هذا الشيء نبين شنو معناه ونفسره، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري، أكو إشكال في حقيقة الوجوب التخييري فنبحث عن حقيقته وتفسير الوجوب التخييري. والمراد بالقضية التركيبية ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شيء أو ضرورته بعد الفراغ عن معناه وحقيقته في نفسه، ما نبحث عن حقيقة بحثا تحليليا، كالبحث عن استحالة الأمر بالضدين في وقت واحد. تفسير أو بيان معناه. والثالث قال ثالثا تنقسم الأدلة العقلية المستقلة التركيبية تنقسم في دلالتها إلى سالب وشنو وموجب. فشوفوا التقسيم الثالث تقسيم خاص، مو تقسيم لكل القضايا العقلية وإنما لخصوص المستقلات التركيبية. باب السالبة الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي حكم شرعي، والمراد بالموجبة الدليل العقلي المستقل في استنباط إثبات حكم شرعي. ومثل القضية القائلة باستحالة التكليف بغير المقدور. ومثال الثاني القضية المشار إليها آنفا القائلة بأن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية في البرهنة على قضية أخرى تحليلية أو تركيبية، كما قد تدخل قضية تركيبية في البرهنة على قضايا شنو تحليلية، وهذا ما سنراه في البحث في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. قاعدة استحالة التكليف لغير المقدور يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.